أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها رضي الله عنها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، وكانت امرأة تفرع النساء جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها فناداها: يا سودة، إنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت، فانظري كيف تخرجين أو كيف تصنعين. فانكفأت فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتعشى، فأخبرته بما قال له عمر: وإن في يده لعرقا. فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم ثم رفع عنه: وإن العرق لفي يده. فقال: لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت سمعة رضي الله عنها كانت وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها إلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لي بيومها مع نسائه. قالت: وكانت أول امرأة تزودها بعد خديجة رضي الله عنها. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكر فيها صاحب ترتيب المسند ما جاء في أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني ما جاء من ذكر أحاديث في مسند الإمام أحمد تتعلق بنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا ذكرنا قبل ذلك أحاديث في خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي أول من تزوجها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولم يتزوج عليه. والزواج كان عند العرب أمرا سهلا، الإنسان يتزوج امرأة وتزوج اثنين وتزوج ثلاثة وتزوج عشرة وتزوج أكثر من ذلك، كان الأمر مفتوحا عندهم. التطليق أيضا كان مفتوحا عندهم، يطلق مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومئة تطليقة، ويراجع المرأة مرة بعد مرة يراجعها، بل إذا أحب أن يعضل المرأة فيقول: إني لا أفارقك ولا أجعلك تنكحين، ولو أعاشرك لا تبقي معي، ولن أنا حطلقك واسيبك، كيف ذلك؟ أطلقك، فإذا قاربت عدتك راجعتك ثم أطلقك، وتفضل معلقة على كده على طول العمر على ذلك. يبقى هذا كان في الجاهلية عند العرب، الرجل يتزوج ما شاء له من النساء. ولذلك لما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم إن نسيب الدعوة دي نجوزك عشرة من النساء، عشرة، فالأمر عادي عندهم، ليس ممنوعا عندهم يتزوج واحد من أكثر. فكان الزواج في أول الإسلام على العادة اللي كانت موجودة قبل ذلك، ما فيش أمر إن هو يذم على ذلك، رجل يتزوج اثنين يتزوج ثلاثة ويتزوج عشرة، لم يكونوا يذمون على هذا الشيء. البيئة التي يعيشون فيها كان هذا مباحا عندهم. ولذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من النساء، وكان الكفار يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش مسك على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه لو كان الأمر هذا فيه شناعة على النبي صلى الله عليه وسلم كان فين الكفار حيسكتوا له، يقولوا أنت متزوج أربعة ومتزوج خمسة ومتزوج ستة ويسكتوا، لا لا ما كانوش يسكتوا أبدا. ولكن لما كان هذا هو الأمر العادي عندهم أن يتزوج الرجل بالكثيرات من النساء، لذلك لم يتكلم أحد أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء أنه تزوج بنساء كثيرات، أباح الله عز وجل له ذلك. وأباح للمؤمنين أيضا أن يتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع. يبقى الأمر اللي جاءت به شريعة الله عز وجل، ربنا هو الذي يحلل لنا وهو الذي يحرم علينا، هو صاحب التشريع سبحانه تبارك وتعالى، يبيح ما يشاء ويحرم ما يشاء. فيجي أعداء الإسلام يمسكون هذا على المسلمين: أنتم عندكم تعدد الزوجات يبقى أنتم ناس شهوانيين. وهنا يعني كقول القائل: رمتني بدائها وانسلت. من الشهوانيون؟ المسلمون الذين يتزوجون ما أحل الله، أم هؤلاء أصحاب الأخدان والعاهرات والعشيقات والصديقات اللي يعيش الواحد مع صديقته، وقد يكون أميرا في بلد من البلدان، وقد يكون رئيسا في بلد أخرى، ويعيش مع صديقته بعد أن يطلق مراته، ويزور مصر مع صديقته هن لسه ما تزوجهاش. هنا من الأولى بأن يتكلم عليه؟ الذي يمشي مع الصديقة ومع الخدينة، ولا الذي يتزوج فيما أحله الله سبحانه وتبارك وتعالى. فحين يشنعون على النبي صلى الله عليه وسلم نقول: وما دينكم أنتم؟ ما دينكم؟ هؤلاء كانوا يهود ولا نصارى؟ أليس سليمان صلوات الله وسلامه عليه نبيا من أنبياء الله عز وجل، وقد تزوج 100 امرأة، عنده 100 امرأة، وقال: لأطوفن الليل على 100 امرأة، على 100 تلد كل امرأة منهم غلاما، كل واحدة تلد غلاما. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل، نسي أو غفل عن أن يقول إن شاء الله. فما ولدت منهم إلا امرأة واحدة، وضعت شطر أو شق غلام. فكان ابتلاء من الله عز وجل لسليمان عليه الصلاة والسلام أنه نسي أن يقول إن شاء الله. فهنا البعيب إيه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء من قبله قد تزوجوا عليهم الصلاة والسلام، إلا ما كان من المسيح عليه الصلاة والسلام لم يتزوج، وما كان من يحيى أن الله عز وجل حجب عنه أمرا، إذا كان حصورا لا يقدر على الزواج بأصل خلقته، أصلا خلقه أنه لا يقدر على الزواج، فكان سيدا وكان حصورا، محصورا عن النساء لا يتزوج. فهنا ما العيب الذي يكون على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج كعادة غيره من العرب فيما شرعه الله عز وجل له ولم يحرمه عليه؟ وجاءت الشريعة تهذب الناس لا تعذب الناس، ما بتعذبش الناس برهبانية كرهبانية هؤلاء الذين اخترعوها وابتدعوها، كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما قلنا لهمش ما تزوجوش، ما كتبناها عليهم، ما فعلوها هم إلا ابتغاء مرضات الله. هم فعلوا هذه الرهبانية ابتغاء مرضات الله، حتى اللي هم ابتدعوه وألفوه من عند أنفسهم وعملوه علشان يصدروا، فما رعوها حق رعايتها. حتى اللي هم عملوها واخترعوها ما رعوها حق رعايتها. فعلى ذلك هنا ربنا سبحانه ما حرم على عباده أن يتزوجوا، إنما أباح لهم النساء، ويتزوج الرجل مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الإسلام دين العقل، الدين المنطقي، في أمر التشريع كل تشريع له حكمة. فإذا كان في أمر العبادة يقول لك لها حكمة، عرفتها أو لم تعرفها، يبقى هنا في حكم لكل شيء ربنا سبحانه تبارك وتعالى يجعله لنا له حكمة، ولكن مش كل حكمة يحط بها عقل الإنسان. ففي أمر العوائد وأمر النساء وأمر الزواج الله عز وجل يبين لنا هذه الأشياء حتى لا تضل، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. لو حرم الله عز وجل على عباده النكاح ما فيش زواج، طيب منين يكون الناس لغاية يوم القيامة؟ إذا كانوا رهبانية كرهبانية النصارى ما فيش نكاح، يبقى على ذلك يقعد ليوم القيامة ما فيش حد هيعيش، يبقى على الأجال ويموت الناس وينتهي. الذي أراده الله عز وجل أن يكون باقيا اليوم القيامة، لو أنه حرم النكاح يبقى ما فيش ناس ليوم القيامة، يبقى تقوم القيامة الآن على هؤلاء الموجودين لأنه ممنوع منه. لا، ربنا أنزل آدم حتى يكون له الأولاد والذرية، ويتم أمر الله لغاية ما يأتي يوم القيامة، فالله عز وجل يحاسب العباد على ما يريده سبحانه تبارك وتعالى. هنا شرع للنبي صلى الله عليه وسلم وشرع في دينه النكاح: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ومن يعدل إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل، يحكم ويعدل بين الخلق ويحكم ويعدل بين نسائه صلوات الله وسلامه عليه. فتزوج خديجة صلوات الله وسلامه عليه، وأرانا في قصته مع خديجة عمر طويل مع خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم حتى ماتت قبل هجرته بسنتين أو 3 سنوات رضي الله تبارك وتعالى عنها، لم يتزوج عليها. فهنا مكث مع خديجة وسنه كان 25 سنة لغاية ما هاجر، أو قبل ما هاجر المدينة وصل سنه 50 سنة صلى الله عليه وسلم، وتوفيت خديجة وتركت له بنات صلوات الله وسلامه عليه. من سيقوم على أمر بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو مشغول في دعوته عليه الصلاة والسلام، من يقوم على أمر البيت وأمر بنات صغار ويحتجن إلى من يقوم بأمرهن؟ فكان لابد أن يتزوج صلوات الله وسلامه عليه. فكانت منه صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج كانت السيدة سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان خطب عائشة من أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت له امرأة من النساء: يا رسول الله ألا تتزوج؟ عادة العرب الإنسان يموت زوجته ويتزوج غيرها، الأمر أمر واقعي، أمر منطقي، عايش محتاج من يقوم معه بأمر بيته، بأمر حياته، بأمر نسائه، من تعفه وتحصنه. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم لأمر بيته وعياله، من يقوم بأمر البيت، فكان أنه دلوه على سودة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي دخل بها بعد خديجة رضي الله عنها. وإن كان في الوقت نفسه كان خطب عائشة من أبي بكر، عائشة كان لها في هذا السن 6 سنوات أو 7 سنوات، فهنا لا تصلح أن يدخل بها. دخل بها بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة، بلغت من سن 9 سنوات أو فوق ذلك دخل بها. والنساء سن البلوغ للنساء من 9 لغاية 12-13 سنة، وبحسب البلاد، حسب البلاد، في البلاد الاستوائية اللي الشمس فيها شديدة والحر فيها شديد يكون سن البلوغ قبل بلاد البرود في أوروبا وغيرها، يكون سن البلوغ بعد ذلك. فهنا في بلاد العرب تكون المرأة تبلغ 9 سنوات 10 سنوات ونحو ذلك. كان في أوروبا تبلغ الفتاة من سن 12 سنة 13 سنة ونحو ذلك، نمنع أن يكون قبل ذلك قد تبلغ الفتاة. فعلى ذلك هنا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بعائشة وهي بالغة، ما كانتش طفلة صغيرة لما دخل بها صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي الكلام عليها. فهنا أول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل بها بعد السيدة خديجة رضي الله عنها كانت السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. سودة بنت زمعة كانت متزوجة قبل ذلك، تزوجت من رجل اسمه السكران ابن عمرو، رجلا كان مسلما، وهذا الرجل توفي عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهي قبل ما يموت زوجها كانت رأت رؤى فحكت لزوجها، وكان يعبر المنامات، يفهم في المنام، فرأت من ضمن الرؤى التي رأتها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عندها ووطأ رقبتها برجله صلوات الله وسلامه عليه، فقصت على زوجها هذه الرؤيا، فقال: إن صدقت رؤياك لأموتن ولا تزوجنك النبي صلى الله عليه وسلم، هموت أنا هتجوزي النبي صلى الله عليه وسلم. وعدت أيام بعدين شافت كأن قمرا سقط عليها أو في حجرها، فقال الرجل: هذا موتي وزواجك من النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يموت جوزها إلا هتتجوزي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هموت. وصدقت رؤيا وتوفي الرجل رضي الله عنه، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كان سنها كان عدت 50 سنة رضي الله عنها. فالمستشرقون والمجرمون من هؤلاء اللي تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحب النساء وعايز يزوج كثير من النساء، وانه ده رجل شهواني ورجل كذا، من الاشياء التي يقولونها على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وتخرصا وزورا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اباح له ربه ما شاء، هنا لا اعتراض لاحد، الكلام ان ربنا اباح له ولا لم يوح له. لما ربنا ارسله صلى الله عليه وسلم ارسله بالمعجزات التي تدل على انه رسول. الذي لنا أن نقول هو رسول ولا مش رسول، هو رسول صلى الله عليه وسلم، خلاص يوحى إليه من الله يبيح له ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى ويحرم عليه ما يشاء. النظر ليس أن نقول اتجوز كم واحدة، اتجوز 9 من النساء صلى الله عليه وسلم، اتجوز 11 من النساء عليه الصلاة والسلام، ليه اشمعنا هو، مين هو صلى الله عليه وسلم؟ هو الرسول الذي جاءنا. طب عرفنا منه رسول، جاءنا بمعجزة من الله عز وجل وتحدى الخلق بها، هذا القرآن العظيم ائتوا بكتاب مثله، ما أدروش، وهم الفصحاء والبلغاء وأرباب اللغة العربية لم يقدروا على أن يأتوا. طيب اتحداهم بأقل شيء، هاتوا 10 سور مثله مفتريات، ما أدروش. طب ائتوا بأقل شيء من سورة واحدة منه، لم يقدروا على ذلك، لم يقدروا. هذا التحدي من الله سبحانه تبارك وتعالى، إن هاتوا قرآن مثل هذا القرآن يتلى ويقرأ وفيه تشريع وفيه حكم وفيه مواعظ وفيه أخبار صادقة وفيه أنباء بالغيب وفيه البلاغة والفصاحة التي تعجزون أن تأتوا بمثله. وحاولوا في الماضي وحاولوا في الحاضر، وانتهى كل على فشل، ولا شيء له قيمة. حتى المجرم اللبناني اللي كان قريبا طلع على الانترنت وهذا المصحف اللي أمريكا طبعته وكلفته وعملته، خمد ولم يؤبه له ولم ينظر إليه أحد. صدق الله العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صرفوا ملايين في الدعاية عليه، فين الآن هذا الذي قالوا هذا مصحف واحد ألف مصحف زي القرآن وأمريكا صرفت عليه وعملت له دعايات وحاول ولا شيء. خمد كما خمد كلام مسيلمة الكذاب قبل ذلك، كذلك هذا المسيلمة الكذاب بتاع الحاضر خمد هو ومصحفه الكاذب لعنة الله عليه وعلى أمثاله وعلى من يقويه، خمدوا. وكذلك كل إنسان كذاب يكذب على الله عز وجل. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا سيكون في أمتي دجالون 30 دجال هيطلعوا يقولوا جيبوا قرآن، فكان منهم هذا الدجال وغيره من الدجاجلة الكذابين، والقرآن يظل يعلو ولا يعلى عليه، إسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا القرآن العظيم الذي في كل يوم وكل ليلة وكل لحظة يتبين لنا من معجزات هذا القرآن العظيم والعظيم والعظيم، كم ذكرنا في أثناء شرحنا للقرآن كلام العلماء في إعجاز القرآن، في البلاغة، في الفصاحة، في الإعجاز العلمي القرآن، في الكلام بتوع الفلك في القرآن، كم بتوع الأرض وعلم الجغرافيا في أشياء عجيبة جدا في القرآن، كل هذا مستحيل أن يكون إلا من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم ذكر أشياء واستغربتها العقول، إنه إزاي يكون هذا الشيء، وبعدين يجي العلم الحديث وتستغرب ليه ده هو ده الصح اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، واللي أنت بتقول أنت ما تش فاهم حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهكذا. فلما تبين للخلق لكل ذي عينين أنه رسول من عند الله جاء برسالة وجاء بمعجزة تحدى بها الخلق ولم يقدروا على مثلها، انتهى الأمر الآن، إنه تحدانا فلم نقدر أن نأتي بهذه، سلمنا أنه رسول من رب العالمين. لما يجي بالتشريع يقول هذه سورة وهذه 114 سورة في كتاب الله صدقنا وأمن، هذه أحكام في النكاح، أحكام في الطلاق، أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحكام للناس، نصدق ونسلم لأننا سلمنا له أنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، وأنه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، عصمه الله سبحانه. فإذا جاء في القرآن ما يبيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بإذن ربه سبحانه، بعد ذلك يتزوج ما شاء من النساء لغاية ما يأتي من الله عز وجل أنه يمنعه، لا يحل لك النساء من بعد، خلاص لا يحل له النساء من بعد، يأتي الإذن والإباحة بعد ذلك فلا يتزوج هو صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. أمر اتباع لدين الله ليس اختراع، لكن هؤلاء الكذابون الذين يريدون تشكيك المسلمين في دينهم، ربنا قال لنا من الماضي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا عنك مهما تنزلت عن أشياء، لا مش هيقبل أنك تبقى على الإسلام، في النهاية تدخل في دينه هو علشان يرضى عنك في هذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وربنا الذي يقول عما في نفوس هؤلاء الكذابين، يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، هم ما يقول لك رحمة ويقول لك مودة ويقول لك مش عارف إيه، ده طول ما هو إن أنت قوي وهو مش قادر عليك، لكن يوم ما يقدر عليك قريبة، وأفغانستان قريبة، ليس فلسطين جنبنا هنا، كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، ما فيش رحمة ولا ذمة. أنهي رحمة هذه اللي تدعلهم يسيبوا الحجاج بتوع فلسطين في البحر مرميين، فين الرحمة اللي عندهم، اللي عند العرب واللي عند اليهود واللي عند النصارى محبوسين، حجاج خرجوا عشان يحجوا قالوا نحن سمحنا لهم يحجوا علشان الرحمة، عشان هم مسلمين وإحنا مسلمين، طب ولما رجعوا من الحج منعناهم الدخول عشان هم مسلمين وإحنا حاجة تانية، ولا إيه الأمر اللي في ذلك؟ أدي هؤلاء الخوف من الكفار، والكفار يقولوا لا ممنوع، تعدهم الأول على اليهود، اليهود ياخدوا منهم اللي هم عايزين ويرجعوا، فين الرحمة اللي موجودة في قلوب هؤلاء؟ لا لا لا، فين حرية العبادة؟ فين حرية العبادة؟ ما فيش حرية عبادة ولا شيء. الكلام الذي يقوله الله عز وجل هو الصدق وهو الحق وهو العدل، إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يوم ما يتمكنوا فيكم لن يرقبوا فيكم رحمة أبدا، سيتحكمون فيكم، يأخذون أموالكم، ينتهكون أعراضكم، يسفكون دماءكم، يفعلون ما يشاءون، ما فيش قوانين تحكمهم. لكن الإسلام بيديك حدود، يوم ما تجاهد في سبيل الله لا تقتل امرأة، لا تقتل صبية، لا تأخذ مالا ظلما، لا تعتدي إلا على من اعتدى عليك، فإن اعتدوا عليك فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدوا عليك، يبقى هنا ربنا بيحدد لنا أشياء، قواعد الرحمة من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى حتى في الجهاد في سبيل الله سبحانه. فهنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم تزود من نسائه السيدة سودة بنت زمعة، امرأة ترملت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل ذلك متزوجة، وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجهن كن سيبات، يعني زوجات قبل ذلك. الإنسان الشهواني اللي عايز نساء واحد كل الصغيرات، كل نساء صغيرة هيتجوز أفكار، إيه اللي خليه يتزوج واحدة كبيرة تزوجت قبل ذلك؟ لا، الإنسان محتاج للشهوة، اللي عايز أمر شهوتي يدور على الصغيرات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل نساء كن كبيرات ما عدا عائشة رضي الله عنها الوحيدة، وهي كان أول من خطبها بعد السيدة خديجة رضي الله عنها، خطبها وبعدين كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأمر من الله عز وجل، إن جاءه الملك من السماء جبريل وفي يدي سرق من حد، قال هذه زوجتك، هذه زوجتك، يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى إن حتتزوج أنت من عائشة. طيب عائشة الآن صغيرة، مين حيكون لنساء لغاية ما تكبر عائشة وأبقى تزوجها بعد ذلك؟ هنا فكانت سودة بنت زمعة رضي الله تبارك وتعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نساء النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه يعني عند العلماء كان 11 امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، 6 منهن من قريش، 6 قرشيات، سيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، سيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، كذلك سيدة حفصة بنت عمر، كذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان، كذلك أم سلمة بنت أبي أمية، وسودة بنت زمعة. دول 6 من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا عربيات قرشيات من قريش، 4 كنا عربيات يعني ما هماش من قريش ولكن عربيات، زيدا بنت جحش كانت من بني أسد، وميمونة بنت الحارس الهلالية، وزينب بنت خزيمة الهلالية هي أم المساكين، وجوارية بنت الحارس المصطلقية، وواحدة غير عربية اللي هي سيدة صفية الإسرائيلية رضي الله تبارك وتعالى عنها. 11 واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة، وكانت أيضا زينب بنت خزيمة اللي هي أم المساكين توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم توفينا بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه السيدة سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها يذكر هنا في مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، وكانت امرأة تفرع النساء جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها فناداها يا سودة والله ما تخفين علينا. سيدة سودة كانت طويلة عريضة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيعني إذا خرجت عرفني سودة وهي بحجابها، وهي ومع ذلك يقول عمر قد عرفناك يا سودة، احنا عرفنا ان انت سودة زوجتنا، شوفي اختفي بأي صورة ما تخرجيش كده أمام الناس. فعمر يعني غير على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل الأمر بيد عمر؟ يعني عمر اللي يقول وعمر اللي يغار وعمر، لا ليس عمر، الأمر بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، وغيرة النبي صلى الله عليه وسلم منضبطة بشرع الله عز وجل، ما فيش المبالغة في الغيرة ولا أنه يشرع من عند نفسه، ينتظر الوحي من الله. رضعت سودة مكسوفة من اللي قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها، إن يعني احتدي بيا سودة بأي شيء، يعني أنت وأنت لابسة حجابك وأنت مش ظاهر منك حاجة، بس إحنا عارفين أنك طولك وعرضك أن أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا عرفناك، فشوفي اتصرفي بقى أعملي شيء كغير على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبتذكر عائشة أنه في يده عرق يتعرق، يعني قطعة من اللحم، عظمة عليها قطعة من لحم مثلا يد شاة ونحو ذلك، فهو أثناء ما بيتعشى صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، فالقطعة في يده لم يترك صلى الله عليه وسلم، وغشي عليه وعلى هذه الحال، ثم رفع عنه وقال لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. يبقى الأمر إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه يغار ماشي غير براحتك، لكن مش أنت اللي بتشرع، التشريع من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وليست غيرة عمر إلا هتدفع النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول هذا حلال وهذا حرام، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس غيرة ولكن في حدود الشريعة. فلذلك لما البيوت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أصحابه ما فيش في بيوتهم دورات مية، ما فيش حمامات في البيوت، وعادة العرب إنه إذا أرادوا الحاجة خرجوا إلى مكان، هذا مكان للنساء هذا مكان للرجال، يخرجوا لقضاء الحاجة خارج البيوت، لا كان في صرف ولا كان في شيء بداخل البيوت. فلذلك صبحا يعني تعمل إيه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الوحي إنه أذن لكم يعني خروج للحاجة، فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن من البيوت للحاجة، غير ذلك كنا محتجبات، مش مجرد حجاب لبس حجاب، لا حجاب جب الشخوص شخصها بداخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج إلا لحاجة من حوائدها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث آخر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمر بين السيدة سودة ما كانتش صغيرة في السن، كانت كبيرة. لما هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم تزودها رعاية لبناته صلوات الله وسلامه عليه وبيته، فالسيدة سودة تستشعر إن هي كبيرة في السن، لا هي اللي يستمتع بمثلها. فلذلك قالت النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحب أكون من زوجاتك، أكون من زوجاتك، أنا لا محتاجة للرجال ولا لشيء، ولكن أكون من نسائك فأبعث معك يوم القيامة، أكون زوجتك في الجنة، أما في الدنيا فلا حاجة لي إلا أن أكون معك عليه الصلاة والسلام، ويوم الليلة اللي أنت بتبات فيها معي أنا وهبتها لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكانت عائشة رضي الله عنها لها ليلتها وليلة سودة، ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرش النبي صلى الله عليه وسلم أن سيبي ليلتك ولا يكون ظلما، ولكن هي تنازلت ليلتها لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهذا لما كبرت سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهبت يومها لعائشة، وكانت كما تقول عائشة أول امرأة تزودها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت بعدها، إما تقصد بعد خديجة رضي الله عنها أو بعدها، هي يعني عقد على عائشة ولكن دخل بهذه قبلها ودخل بعائشة بعد ذلك في المدينة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.